هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونتابع معكم الحديث عن الأدعيات المباركة، ومنها الدعاء الموسوم ليستشير، حيث حدثناك عن مقاطع متسلسلة من، وانتهينا من ذلك إلى مقطع ورد فيه: أشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد المتفرد الصمد الفرد. وهذا المقطع كما تلاحظ يتضمن مجموعة صفات وأسماء للمبدع تعالى، أي هي أسماء وصفات توحيدية حدثناك عنها في لقاءاتنا السابقة عدا كلمة الصمد، حيث نحدثك عنها الآن فنقول: كلمة الصمد ترد في سورة التوحيد كما هو واضح، وترد في الأدعية المتنوعة، وقد نقل المعنيون بالتفسير في دلالتها المرشحة جملة معان منها ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام بأن الصمد هو المنتهى من السؤدة، وهو الدائم الذي لم يزل ولا يزال، وهو من لا يتناول الطعام والشراب، وهو السيد المطاع الذي لا آمر فوقه ولا ناهن. وأما زين العابدين عليه السلام فقد ورد عنه بالنسبة إلى الصمد: هو من لا شريك له ولا يؤوده حفظ شيء ولا يعزب عنه شيء. وأما الإمام الحسين عليه السلام فقد فسر الصمد بقوله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله قد فسر كلمة الصمد فقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما المفسرون من غير المعصومين عليهم السلام فقد ورد عن أحدهم قوله بأن الصمد هو من أبدع الأشياء فخلقها أضدادا وأشكالا وأزواجا وتفرد بالوحدة بلا ضد إلى آخره. هنا نلفت نظرك إلى أن هذه النصوص التفسيرية لا تتعارض بطبيعة الحال، بل إنها تتحدث عن التنوع أو الكلمة المرشحة بعدة دلالات، وهي أي الترشح أو التعدد في التأويلات ظاهرة بلاغية ذات أثر كبير في إثراء المعرفة لدى قارئ النص القرآني الكريم. نتجه بعد ذلك إلى المقطع الأخير من الدعاء، وهو يتضمن جملة عبارات أو فقرات منها الإشارة إلى أنه تعالى إليه المصير، ومنها الصلاة على محمد وآله، ومنها التوسل بالله تعالى بغفران الذنب وستر العيب وطلب الرحمة وسعة الرزق، ثم اختتان ذلك بعبارة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن هذه العبارات المتنوعة والموزعة بين موضوعات مختلفة، كل واحدة منها تحمل دلالة خاصة مشفوعة بجملة نكات يجدر بنا أن نمر خلالها سريعا. منها مثلا التوسل بالله تعالى بغفران الذنب وستر العيب. هنا قد تسأل قائلا، ما هو الفارق بين غفران الذنب وبين ستر العيب؟ الجواب هو أن الذنب هو ممارسة المعصية، وأما العيب فهو أعم من ذلك، حيث ينسحب على الذنب وعلى سواه من الممارسات التي تقترن بما هو غير مقبول عند الله تعالى وعند الناس بدوره. وهذا فيما يتصل بالفارق بين الذنب وبين العيب. وأما الفارق بين التوسل بالله تعالى بأن يغفر الذنب ويستر العيب، فإن الغفران للذنب هو عدم ترتيب عقاب عليه، بينما ستر العيب هو عدم اطلاع الآخر عليه، حيث أن الدافع إلى التقدير الاجتماعي أو الانتماء الذاتي والاحترام للذات يتطلبان عدم تعريض الذات إلى الهوان أو الذل الاجتماعي كما هو واضح. يبقى أن نشير إلى مفردات أخرى وردت في ختام النص المتقدم، مثل طلب الرحمة وسعة الرزق، حيث يدفعنا مثل هذا الطلب الثنائي أي الرحمة والرزق إلى التساؤل عن العلاقة بينهما. والجواب هو أن الرحمة هي العطاء الأشمل والأهم، بحيث تتسع لكل شيء في الدنيا والآخرة، بحيث يكون طلبها محققا لجميع حاجات العبد. ولكن الرزق وسعته عندما يقترن بطلب الرحمة، فهذا يعني أن الرزق يكتسب أهمية خاصة، هي أن العبد لا يستطيع أن يحتفظ بتوازنه النفسي إذا كان رزقه غير واسع كما هو واضح. أخيرا نجد أن الدعاء المذكور ختم فقراته بعبارة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونعتقد أن أحدا منا لا يجهل أهمية هذه العبارة، بخاصة أنها وردت في ختام النص المذكور، مما تعني أن الأمر كله بيد الله، وأن العبد لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، وأن الختام لكل ما يتطلع إليه العبد ويتوكل على الله تعالى وحده، وأن كل ما يعمله ويخيل إليه بأن ذلك هو جهد شخصي إنما هو كلام لا حقيقة له، لأن الحقيقة هي أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحده. ختاما نسأله تعالى أن يوفقنا للطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. وحتى نلتقيكم إن شاء الله في موعد قريب آخر، نستودعكم بحفظ الله ورعايته وفي أمانه.